والآن مع مادة الآداب، شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا أيها الأحبة موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المادة المباركة من كتاب نور البصائر للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في باب الحقوق والآداب إلى فصل في حق الأولاد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: فصل في حق الأولاد. وللأولاد
بعدما ذكر رحمه الله تعالى فصل في حق الوالدين، أتبع ذلك بالفصل الطبيعي وهو فصل في حق الأولاد، كما أن عندنا تتابع الحقين في ولاة الأمور بين الأمراء والعلماء، فكذلك عندنا تتابع الحقين، حق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء، كما عندنا تتابع الحقوق أيضا بين الزوجين، حق الزوجة على الزوجة وحق الزوجة على الزوج. هذه حقوق مقترنة تكون بين الأب والابن وبين الابن والأب، وتكون بين الزوج والزوجة وبين الزوجة والزوج. وقد مر بنا ما يتعلق بحق الوالدين، وأن حقهما عظيم من البر والإحسان ومن تحريم العقوق، وأن الابن ينبغي أن يكون طوع أمر أبيه إلا إذا أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذ الطاعة إنما تكون في المعروف. أردف المصنف رحمه الله تعالى ذلك بحق الأولاد والأبناء على الآباء. فهل يا ترى هناك حق الأبناء على الآباء، أو أن دائما ما نسمع على الابن أن يبر أباه، على الابن أن يحسن إلى أبويه، وهذا أمر مقرر موجود، لكن كثير من الناس لا يعرف أيضا أنه يجب على الآباء الإحسان إلى الأبناء. وإحسان الآباء إلى الأبناء كيف يكون؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى. قال العلامة السعدي:
قال رحمه الله: وللأولاد على والديهم حقوق، فإنهم أمانات عندهم.
الله أكبر. نعم.
وهم مسؤولون عنهم، فعليهم بسببهم.
فعليهم بسببهم جنسان من الواجبات.
فعليهم بسببهم جنسان من الواجبات، أحدهما القيام بالمؤنة البدنية من نفقة وكسوة وما يتبع ذلك، فهو واجب لا بد منه، مع أنه من أفضل العبادات، وخصوصا مع احتساب الثواب عند الله، فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أي وعيالك. والنوع الثاني واجب التربية الدينية، فعلى الوالدين تعليمهم القرآن والعلم والكتابة وتوابع ذلك، وتربية أخلاقهم بكفهم عن المفاسد كلها وحثهم على الفرائض. وبتمام الأمرين يربح العبد أولاده، وبتقصيره بالتربية الدينية يخسر أولاده خسرانا مبينا. فالأولاد كما أنهم مسؤولون عن القيام ببر الوالدين والقيام بواجبهم، كذلك قبلهم الأبوان مسؤولان عن إصلاح أولادهما. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. وذلك بالقيام بالأسباب التي تقيهم النار، والملاحظة التامة وعدم إهمالهم، ومن أهملهم فلا يلومن إلا نفسه إذا فاته الثواب، واستحق بترك ما يجب عليه العقاب، وفاته بر أولاده وخيرهم، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها.
نعم، هذا مختصر عظيم مبارك ومفيد ونافع في بيان حق الآباء الأبناء على الآباء. في بيان هذا الحق المبارك اختصر العلامة السعدي رحمه الله تعالى الحقوق هنا مبتدئا بقوله وللأولاد على والديهم حقوق فإنهم أمانات عندهم وهم مسؤولون عنه، ثم أوضح أنه يجب عليهم بهذا السبب جنسان من الواجبات. يمكن أن نلخص أو أن نعنصر هذا الموضوع في عناصر. العنصر الأول الأدلة على أن للأبناء حقوقا على الآباء. ما الأدلة على أن للأبناء حقوقا على الآباء؟ الجواب الأدلة من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمعنى أنه على الإنسان أن يقي نفسه أولا ثم يقي أولاده ثانيا عذاب الله عز وجل وسخطه، نارا وقودها الناس والحجارة. وبما تكون الوقاية من النار؟ تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يجعل بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بهذا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذه الآية فيها إرشاد من الله سبحانه وتعالى وتوجيه لكل من ولاه الله عز وجل واسترعاه الله سبحانه وتعالى رعية، لا سيما الأبوان، أن يقوم بالحق الواجب عليه. يا أيها الذين أمنوا، بمقتضى هذا الإيمان ينبغي الامتثال، فإن الذين آمنوا هم الذين صدقوا ثم أتبعوا ذلك بما يصدق إقرارهم واعتقادهم بالعمل. فمن مقتضى الإيمان ومن لوازم الإيمان أن يقوم الإنسان بامتثال أوامر الشريعة الإسلامية، ومن ذلك العناية بالأبناء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والمراد بالأهلي الزوجة والأولاد ومن تتولى أمرهم، فإنه ينبغي أن تقوم فيهم، ومن الأبوين كذلك، فإنه ينبغي أن تقوم فيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والقيام على تربيتهم أحسن تربية والقيام بما يجب عليك. فإن كل من استرعاه الله عز وجل رعية فإنه مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإمام مسؤول عن رعيته، والأب مسؤول عن رعيته، وكل أحد مسؤول عن ذلك. هذا من القرآن الكريم. وأما من السنة فمن الأدلة التي تدل على حق الأبناء على الآباء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والزوج راع هو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن تمام هذه المسؤولية أن يقوم بالحق الواجب عليه، سواء تعلق بحق النفقة أو تعلق بحق التربية. فدلت هذه الأدلة على وجوب العناية بالأبناء، وأن العبد مسؤول عن أولادي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا أولى من أن يسأل عن ديناره من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وأولى من أن يسأل عن وقته، فهذا استرعاه الله عز وجل. كثير من الناس يفرح جدا إن رزق بولد ويسعد، وإن لم يرزق بولد فإنه يذهب وينفق أموالا طائلة من أجل التداوي والعلاج، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا. ولكن لماذا تفرح بالولد؟ هذا سؤال مهم نسأله أنفسنا. الجميع يفرح بالولد ويسعى في تحصيله، حتى إن الرجل يتزوج ويكون في ابتداء زواجه يسعى على الولد، مع أن الحملة له تبعاته وله كذا وله منغصاته الطبيعية، لكن مع ذلك يسعى وينسى أي شيء في سبيل أن يبشر بأن زوجته حامل. وكذلك الزوجة إذا تزوجت مبكرا فإنها ما تقول أتمتع السنة والسنتين وكذا بلا حمل، وإنما كل شهر لا يتم فيه الحمل فإنه يمر عليها ثقيلا، وتكون حريصة أشد الحرص على أن يكون لها من زوجها الولد. علامة، علامة، سؤال مهم يا إخواني اكتبوه، علامة نفرح ونسعد بأن يكون لنا أولاد وأبناء، بأن يكون لنا أولاد وأبناء. والجواب عن ذلك يحتم توجهك، يبينه توجهك ويبينه غرضك. إذا نظرنا إلى كثير من الأباء نجد أنهم ليس لهم عناية بالولد في تربيته وإعداده وصلاحه، لكن نراه سعيدا به. لماذا سعيد به؟ سعيد سعادة دنيوية وليس سعادة شرعية. ولهذا نقول جوابا عن هذا السؤال: الناس في ذلك الغرض أقسام. لماذا نفرح بأبنائنا؟ الجواب نقول: الناس في ذلك الغرض أقسام. القسم الأول: من يفرح ويسعد بالولد فرحا وسعادة طبيعية، يريد أن يكون له ولد يستأنس به ويسعد به ويفرح به ويكون عونا له، وهذا فرح طبيعي يشترك فيه المسلم والكافر والصالح والطالح. القسم الثاني: ومن الناس من يفرح بالولد فرحا شرعيا، يريد أن يكون ولدا صالحا، يريد أن يكون إماما نافعا. قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذا من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وهذا هو الصنف المحمود الذي يختص وصفه بمن آمن بالله واليوم الآخر، ولا ينافي هذا الفرح الطبيعي والطبيعي. العنصر الثاني: ما ملخص حقوق الأبناء على الآباء؟ ما ملخص حقوق الأبناء على الآباء؟ هنا العلامة السعدي رحمه الله أجاب جوابا مجملا عظيما، فملخص الحقوق يرجع إلى جنسين من الواجبات، إلى جنسين من الواجبات. الأول: القيام بالمؤنة البدنية، القيام بالمؤنة البدنية، وهذا يتضمن أمورا، منها النفقة من ملبس، النفقة من مأكل من مشرب، النفقة من مسكن. فيجب على الآباء النفقة على الأبناء. سؤال: هل تجب نفقة الأبناء على الآباء أم أن ذلك مسنون؟ الجواب: تجب النفقة على الآباء تجاه الأبناء. سؤال: هل في ذلك ضابط أو أن النفقة تكون مطلقة؟ أو أن النفقة تكون مطلقة؟ الجواب: النفقة تكون واجبة على الآباء بضوابط. أولا: عجز الابن عن النفقة على نفسه إذا كان كبيرا، الثاني قدرة الأب على النفقة، فإن كان الابن مال ينفق على نفسه من كسبه لا تتعين النفقة حينئذ على الأب. سؤال: هل يدخل في النفقة الواجبة على الأب تزويج ولده؟ تزويج ولده؟ الجواب: إن كان الابن يحتاج إلى تزويج وليس قادرا على نفقته والأب قادر، والأب قادر، فيجب عليه تزويجه، لأن هذا من أهم النفقات. سؤال: هل يؤجر الأب على النفقة على ولده؟ الجواب: يؤجر على النفقة على ولده لأنه قيام بالواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند البخاري، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. سؤال: هل لذلك شرط؟ الجواب: نعم، النية الصالحة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. سؤال: هل يجب على الأب التسوية في النفقة على الأبناء؟ هل يجب على الأب التسوية في النفقة على الأبناء؟ الجواب: لا يجب. التسوية إذا كان الحاجة مختلفة فإن النفقة تكون بحسب الحاجة، سؤال: هل للأبي أن يملك أحد أولاده دون الآخرين شيئا؟ الجواب: يحرم تفضيل الآباء لبعض الأبناء على بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وارد في الصحيحين في قصة البشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال: فإني لا أشهد على جور. سؤال: هل لك أن تضع لنا ضابطا في هذه المسألة الشائكة وهي مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض؟ الجواب: الضابط في ذلك هو التفريق بين النفقة والتملك، التفريق بين النفقة والتملك. أما النفقة فتكون بقدر الحاجة. وأما التمليك فيحرم. وبهذا تنتظم الأدلة. هذا ما يتعلق بالحق الأول وهو القيام بالمؤنة البدنية. الحق الثاني القيام بحق التربية الدينية. القيام بحق التربية الدينية ويتلخص هذا في أمور. أولا اختيار الزوجة الصالحة، فإن من حق الأبناء على الآباء اختيار الأم الصالحة، فإن الأم منبت وأرض، فإن كانت طيبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. الثاني ذكر الله عند الجماع بما ورد في السنة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثالث استقبال المولود بالسنن الواردة. استقبال المولود بالسنن الواردة، ومنها الأذان على تقدير صحة الحديث الذي اختلف العلماء فيه، ومنها اختيار الاسم الحسن، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وقال بعض العلماء: وكذلك من النساء أمة الله وأمة الرحمن. ولو اختار من أسماء الأنبياء ما اختار أو الصحابة فهو حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى ولده إبراهيم. ويجوز التسمية قبل السابع، فإن لم يسمى قبل ففي يوم السابع. ومنها حلق شعره إن كان ذكرا، والعقيقة عنه في يوم سابعه، فيعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه، وتكون قد بلغت سن الأضحية، أي لها سنة إلا الضأن، فيجوز أن يكون العقيقة به إذا بلغ ستة أشهر. وأما إذا كان من الماعز فلا يصح أن يكون بستة أشهر. ويجوز العقيقة بالبقر والإبل لكن مع ملاحظتين، مع ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن تكون قد بلغت السن، وحينئذ تغني عن شاة واحدة، فالبقرة تكون بدلا عن شاة. الثاني أنه لا تشريك في العقيقة، فلا تذبح البقرة عن سبعة كما هو الحال في الأضحية، لورود الدليل بالتشريك في الأضحية وعدم وروده في العقيق. سؤال: وهل يجوز ذبح العقيقة بعد السابع عند العجز؟ الجواب نعم، ولو إلى سنوات. سؤال: وهل يجزئ عن الغلام شاه إذا عجز عن الشاتين؟ الجواب نعم. سؤال: وهل تحلق رأس البنت؟ الجواب لا، وإنما يختص ذلك بالذكر. الثالث أو الرابع من هذه الحقوق: القيام بحق الرضاعة والحضانة. فلا ينبغي للأم أن تمتنع عن إرضاع ولدها الرضاعة الطبيعية إذا لم يوجد غيرها يرضعه، فإن وجد غيرها يرضعه فلا تجب الرضاعة عليها كما كان من شأن العرب. فإذا لم يوجد تعينت عليها الرضاعة حتى لا يضيع الولد. ومن ذلك القيام بحضانة الطفل بين أبويه، فلا ينبغي تعريضه لما يهلكه ويضره. ومن الحقوق أيضا في هذا تنشئته على طاعة الله عز وجل، فمنذ أن ينشأ فإنه يعلم ويغرس فيه ما ينبغي غرسه فيه من الصغر، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. ومن ذلك أن تعلمه من الصغر من ربه وما دينه ومن نبيه وما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان وما السنة وما البدعة إلى غير ذلك من المعاني التي ينبغي أن ينشأ عليها. ومن ذلك تجنيب الولد الصحبة السيئة التي تفسد أخلاقه، فإن المرء على دين من يخالل، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ومن ذلك أن تكون قدوة حسنة له، فاحذر أن تسبق ناظراه إليك بسوء، فإن الغالب أن الابن ابن أبيه، مقلد له وناقل عنه. كل ذلك مع دعاء الله عز وجل لأبنائك بالصلاح والمعافاة. هذا باختصار ما يتعلق بتلك الحقوق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: ما حكم من ترك العقيقة عن ولده لبخله؟
فاته سنة وحرم أجرها، والنبي يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته. فهذا قد حبس عن نفسه وعن ولده خيرا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: هل البقرة تجزئ عن 7 من الأبناء، 4 من الذكور و3 من الإناث؟
السؤال الثاني أجبنا عن هذا، السؤال اللي بعده.
قال: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: هل للزوجة أن تختار الإرضاع الصناعي بدلا من الطبيعي؟
لا ينبغي إذا كانت قادرة على الإرضاع الطبيعي أن تعدل إلى الصناعي، اللهم إلا إذا قام بها حاجة كمرض وغير ذلك وعدم قدرة. أما مع الاختيار فإن هذا من حق الإبن أن يرضع الرضاعة الطبيعية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: ما الأفضل في العقيقة؟
الأفضل في العقيقة الشاتان، ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، الشاتان عن الغلام والشاة عن البنت.